الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الوادع رحمه الله، وهذا هو الدرس 28. قال رحمه الله: مسند حارث بن النعمان رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة عن حارث بن النعمان قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام جالس في المقاعد، منطقة في مكة يقال لها هذا الاسم، فسلمت عليه ثم أجزت، فلما رجعت انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل رأيت الذي كان معي؟ قلت: نعم. قال: فإنه جبريل وقد رد عليك السلام. هذا حديث صحيح، الحديث أخرجه عبد بن حميد. الحديث بابه باب الإيمان في الملائكة بالملائكة، وباب رد السلام، وباب الفضائل، وباب المجالسة والمؤانسة، وهكذا باب التحديث والتبشير، وأن الملائكة خلق جعل الله عز وجل لهم قدرة أن يتحولوا إلى صورة أخرى إذا أراد الله. قال مسند حبشي بن جناد رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم وابن أبي بكير قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: حبشي بن جنادة قال: يحيى بن آدم السلولي، وكان قد شهد يوم حجة الوداع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. وقال ابن أبي بكير: لا يقضي عني ديني إلا أنا أو علي رضي الله عنه. حدثنا الزبيري قال: حدثنا إسرائيل مثله، والزبيري هو أبو أحمد محمد بن عبد الله. وحدثناه يعني الزبيري قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي ابن جنادة مثله. قال: فقلت لأبي إسحاق: أني سمعت أن سمعت منه. قال: وقف علينا على فرس له في مجلسنا في جبانة السبيع، يعني في بلاد حاشد، أو أنها جبانة السبيع في الكوفة، منطقة يجتمعون فيها، وفي فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم، وأيضا فيه قضاء الدين والوصية به وقيام الولي بقضاء دين وليه، فدين الله حق أن يقضى. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي ابن جنادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمرة. فيه تحريم المسألة، أدم المسألة. قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل من غير فقر فذكر مثله. هذا حديث صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم وابن أبي بكير قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال: يحيى وكان ممن شهد حجة الوداع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قال: يا رسول الله المقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قال: يا رسول الله المقصرين. قال: في الثالثة المقصرين. هذا حديث صحيح، حديث أخرجه ابن أبي شيبة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا إسرائيل به. فيه فضيلة التحليق في النسخ في التحلل من الحج أو العمرة، الحلق أفضل من التقصير، والتقصير جائز، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبه يستجاب. قال مسند حبيب بن مسلم الفهري رضي الله عنهما قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلم الفهري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس، أي بعد أن يخرج الخمس الذي هو لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ينفلهم، ربما زادهم بعيرا بعيرا، أو ربما زادهم شيئا من الذهب أو الفضة أو نحو ذلك. والتخميس يكون للغنيمة أربعة أقسام، منها يرجع إلى المقاتلين، وخمسها يكون في المصارف التي ذكر الله، وخمس الخمس الذي يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصرف على الوجه الذي شرعه الله عز وجل. أما الآن يأتي من لا يفهم ويقول الخمس مباشرة، لا، الذي هو لآل البيت إنما هو خمس الخمس، وهذا الخمس هو الذي يؤخذ من أموال الكفار ويتخمس أموال المسلمين، يأتي إلى مزارع المسلمين وإلى تجارات المسلمين ويقول الخمس، ما في أموال المسلمين خمس، الخمس يكون في الغنائم التي تؤخذ من الكفار، ثم خمس الخمس يؤخذ منه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا للصالحين. أما الرافضة ليس لهم في مال الفيء من حظ ولا نصيب، لأن الله عز وجل حين ذكر الفيء ذكر المهاجرين وذكر الأنصار وذكر الذين اتبعوهم بإحسان، وهؤلاء ليسوا من المهاجرين وليسوا من الأنصار وليسوا من الذين اتبعوهم بإحسان. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن دكوان ومحمود بن خالد الدمشقيان المعنى قال أخبرنا مروان بن محمد قال أخبرنا يحيى بن حمزة قال سمعت أبا وهب يقول سمعت مكحول يقول: كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فاعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق وما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل. انظر إلى الاجتهاد في طلب العلم وكثرة الرحلات، وهكذا ملازمة الشيخ حتى يأخذ عنه علمه ثم يفارقه إلى غيره. قال: فلم أجد أحد يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جاري التميمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شيئا؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلم الفهري يقول: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة. هذا حديث صحيح، وأبو وهب وعبيد الله بن عبيد الكلاعي الحديث أخرجه ابن ماجه، أخرج ابن ماجه منه المرفوع. قال رحمه الله: مسند حجاج ابن عمرو الأنصاري قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن حجاج الصواف قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. أصلا في ذلك الزمان كان من كسر أو عرج يعجز أن يكمل الحج، فلذلك يحل وإن تيسر له من قابل حجة. أما في هذا الزمان ربما يصاب بالكسر أو العرج ويحملونه في سيارة إسعاف، يوقفونه في منى، أعني في عرفات، ويبيتونه بمزدلفة، ويمضون به إلى الجمار، ويستطيع أن يقضي حجه، فحجه صحيح. قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني وسلم قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج أو مرض فذكر معناه. قال سلمة بن الشبيب قال: أنبأنا معمر. هذا حديث صحيح، ولا يضر أن أكرمة يرويه عن الحجاج، تيرويه بواسطة، فيحتمل أنه رواه عن الحجاج ثم ثبته فيه عبد الله بن رافع، ويحتمل أنه رواه عن عبد الله بن رافع ثم تيسر له لقي حجاج بن عمرو فرواه عاليا، والله أعلم. على أن البخاري يقول: رواية معمر أو معاوية بن صالح سلمة صح، يعني التي فيها عبد الله بن رافع، كما في الترمذي. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، أخرجه النسائي بن ماجه. قال رحمه الله: مسند حذيفة بن أسيد، قد يغلط البعض ويقول أسيد، لا، ابن أسيد، له حديث في مسلم، بل أكثر من حديث، حديث في أشراط الساعة، وحديث في كتابة الملك للجنين في رحم أمه. قال رحمه الله، قال رحمه الله، قال أبو داود، قال أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم فقال: صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم. قالوا: من هو؟ قال النجاشي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والحديث في الصحيحين من غير حديث حذيفة بن أسيد، حديث جابر وحديث أبي هريرة وغيرهما. قال رحمه الله: مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربيع بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني حتى كما يختفي وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة صلاة ولا نسك ولا صدقة، يعني يجهل الناس الدين تماما، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية يرفع، وقد رفع بعضه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، أما الشباب ما عندهم من هذا لأنهم في بعد عن الدين، لكن هؤلاء أدركوا آباءهم يقولون لا إله إلا الله، لم يعلموا صلاة ولا صيام ولا حج ولا نسك. فقال له الصلاة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عن حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عن حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلاة تنجيهم من النار ثلاثة. أصلا هم ما يعلموا من الإسلام إلا لا إله إلا الله، ما يحتج بالحديث محتج على أن تارك الصلاة ليس بكافر. هؤلاء لا يعلمون صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة، ما يعلمون إلا لا إله إلا الله، عملوا بلا إله إلا الله فكانوا مسلمين. أما إنسان يعلم أن هناك غير لا إله إلا الله ثم يأباه لا سيما الصلاة، فقد قص النبي صلى الله عليه وسلم على كفر تاركها. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا شيخ ابن ماجه علي بن محمد والطنافسي وهو ثقة. قال رحمه الله: قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا عبد الواحد بن غياث قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: دعي عمر لجنازة فخرج فيها أو يريدها، فتعلقت به فقلت: اجلس يا أمير المؤمنين فإنه من أولئك، أي من المنافقين الذين أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فقال: نشدتك بالله أنا منهم. فقال: لا، ولا أبرئ أحدا بعدك. هذا حديث حسن، ولهذا السبب يسمى حذيفة صاحب السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء بعض المنافقين وليس كل المنافقين. أما هنا يدرس فتح الياء، وربما يطلق يدرس لأنها مذكورة في موطنين بهذا الشكل. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربيع بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته. هذا حديث يستدل به على مرتبة الخلق من مراتب القدر. والحديث الأدب المفرد للبخاري أيضا، فهذا يحفظ يحتاجه الطالب كثيرا. والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. ويضاف إليه هذا الحديث إن الله خلق كل صانع، أي كل عبد يصنع وصنعته وما يصنع. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الحاكم. فقال حدثنا أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب له شيخان الأصم والأخرم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن أبي مالك الأشجعي عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد من عقائد السلف والبزار كما في كشف الأستار، يعني أخذه من كتاب مضمن لعقائد السلف، ليس هو خلق أفعال العباد مطبوع لحاله. وقد اختلف في هذا الحديث، فأبو وائل شقيق بن سلمة عند البخاري في خلق أفعال العباد يرويه موقوفا، وربيع بن حراش عندها من تقدم يرويه مرفوعا، وكلاهما ثقة، زاد الحافظ في ترجمة ربيع عابد. فلعل الحديث جاء على الوجهين والله أعلم. وقولي أولا أخرجه البخاري في الأدب الصحيح في خلق أفعال العباد. قال رحمه الله قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن عدي بن ثابت قاص الشيعة عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بصق أحدكم في المسجد فلا يبصق عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه. هذا حديث حسن. وقال رحمه الله هذا من آداب البصاق في المسجد، وليس أن تبصق في المسجد الذي هو من الفرش، وأيضا لا تبصق في أرض المسجد متعمدا قاصدا إلا إذا بادرتك، فليكن عن يسارك تحت قدمك ثم تدركها. قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا هند بن السري وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى شبث بن ربعي يبصق بين يديه، فقال يا شبث لا تبصق بين يديك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك، وقال إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء. هذا حديث حسن، فيه إثبات صفة الوجه لله، وفيه فضيلة الخشوع في الصلاة، وفيه النهي عن البصاق إلى القبلة لا سيما إذا كان في الصلاة. قال وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، فقال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحجاج عن حماد عن حماد عن ربعي بن حراش أن شبث ابن ربعي بزق في قبلته، فقال حذيفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم أو قال الرجل في صلاته فاقبلوا الله عليه بوجهه فلا يبصقن أحدكم في قبلته ولا يبصقن عن يمينه، فإن كان كاتب الحسنات عن يمينه ولكن ليبصق عن يساره. والله عز وجل في قبلته وهو على عرشه، ليس معنى ذلك أن هذا يقتضي الاتحاد أو الاختلاط. قال فيرتقي الحديث بالسندين إلى الصحابة، حجاج هو ابن منهال، وشيخ حماد هو ابن سلمة، وشيخ حماد حماد بن أبي سليمان. فحجاج معروف بالرواية عن حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة معروف بالرواية عن حماد بن أبي سليمان، وليس كما يقول الشيخ الألباني حفظه الله أن حماد الأول هو أبو أسامة وشيخ حماد بن زيد. كان الشيخ مقبل رحمه الله يهتم برواية الشيخ والتلميذ. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين.